انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
لما نقول يا خبر ندعي يا رب خير. تعال واسمع عندنا خبر كوكتيل.
خبر كوكتيل؟
ايوه، ده مش بس خبر، ده خبر وياه تفاصيل كتير كتير، الحلو والحادق والمر فيه، واوقات هنضيف عليه شويه كريم شانتيه. هتحضروا وتقدموا معاكم هالة عيد من مطبخ تسعينات اف ام.
خبر كوكتيل مع هالة عيد كل يوم اربع الساعه 7 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الخير على كل مستمعينا، مستمع راديو تسعينات اف ام، معاكم هالة عيد لمده نص ساعه على الهواء مباشره في يوم جديد مع خبر كوكتيل. للتواصل مع البرنامج على 01427894. العماره هي فن وعلم تصميم وتخطيط وتشييد المباني، انها مزيج متناغم بين الجمال والوظيفه، والتي تهدف في النهاية إلى تلبية احتياجات الإنسان المادية والمعنوية. وتعود الأصول الأولى لفن العمارة إلى بداية وجود الإنسان على الأرض، أو بمعنى آخر هو أحد الفنون الهندسية القديمة التي عرفها الإنسان منذ حاجته لبناء مأوى له، حيث سعى إلى استخدام المواد المحيطة به حتى يتمكن من بناء مكان يوفر له العيش المناسب من أجل تحويلها إلى منازل صالحة للسكن. ولا تعد البيوت والمباني المختلفة مجرد هياكل معمارية جامدة، ولكنها عناصر محملة بكثير من المؤشرات والدلالات الفنية والمعمارية، إذ تمثل أشكال وأنماط العمارة جزءاً رئيسياً من مكونات ثقافة أي دولة وتراثها، فهي ترتبط بروابط وثيقة بالبيئة والجغرافيا التي تحيط بها، وتستمد من المكان طابعها العام وملامح خصوصيتها. وتقف المباني القديمة عموماً والبيوت على وجه الخصوص شاهداً على عراقة الماضي وتميز الأجداد في الابتكار المعماري البسيط. تعالوا نعرف خبرنا النهاردة بيقول إيه. وخبرنا النهاردة بيقول: بيت يكن في مصر، من أطلال بيت أثري إلى محطة ثقافية مستدامة. في قلب القاهرة التاريخية وداخل منطقة الدرب الأحمر، حيث يقع بيت يكن التراثي، تنطلق تجربة ثقافية واعدة لإحياء المصادر المنسية في العمارة المصرية. بيت يكن القائم بطوابقه المتعددة على مساحة 800 متر، والذي امتدت إليه يد الدكتور علاء الحبشي أستاذ العمارة والحفاظ على التراث ورئيس قسم الهندسة المعمارية بجامعة المنوفية، لإنقاذه حتى لا يلحق بمصير أقرانه من المنازل التراثية الأثرية المجاورة له، والتي هدمت وتحولت إلى عمارات حديثة شاهقة. فبعض الأماكن كالأشخاص تحتاج من يرعاها، حيث قام دكتور علاء الحبشي أستاذ العمارة والحفاظ على التراث بشراء البيت بدافع الغيرة المهنية على حد قوله، على منزل بقيمة بيت يكن، ولقناعته بأن التراث هو شيء حي وليس مادة جامدة أو مجرد أحجار مصمتة. جدير بالذكر عزيزي المستمع أن آخر من أقام بالبيت قبل شرائه قد استخدم المنزل لتربية الأغنام وذبحها وبيع لحومها، كما أن البيت الأثري سقط سريعا للزمن ولضربات زلزال عام 1992. وقد استخدم دكتور علاء الحبشي مشروع بيت يكن كنموذج عملي لتدريب طلابه في الدراسات العليا والبحث العلمي، ليستفيدوا بصورة عملية من دراستهم النظرية للترميم. كما يحتضن المنزل التراثي الذي يعود تاريخه للقرن 17 أول مكتبة متخصصة في مجال العمارة المصرية والحفاظ على التراث، حيث تحوي مجموعة نادرة من الكتب التي يمكنها أن تفيد مستقبل المعماريين والمرممين في مصر. فقد عكف أستاذ العمارة والحفاظ على التراث علاء الحبشي على مدار 30 عاماً على جمع الكتب والمجلات والمصادر النادرة الخاصة بعمارة القاهرة فنياً وتقنياً، كما قامت العديد من المؤسسات ومراكز الأبحاث بإهداء المكتبة المزيد من الكتب مثل الجامعة الأمريكية والمركز الثقافي الفرنسي. وعودة للاستفادة من الأفنية الواسعة في مثل هذا الطراز من بيوت القاهرة، حيث كان فناء البيت مكاناً للتجمعات واللقاءات، فقد قام بيت يكن بإعادة إحيائه من خلال فعاليات ثقافية للجمهور العام ولأهالي المنطقة بشكل خاص، حيث تعكس هذه الفعاليات طابع المكان وتاريخه والحرف التراثية المميزة له على مر الزمن، والعمل على إعادة إحيائها من خلال ورش العمل للكبار والصغار بالإضافة إلى المعارض التي تقام هناك. وقد تصاب بالدهشة عزيزي المستمع أن بيت يكن في ثوبه الجديد يعتمد على الطاقة الشمسية كمصدر أساسي، فبيت يكن صفر الطاقة، وهو ما يعني الاعتماد على مصادر نظيفة للطاقة. وقد عبر دكتور الحبشي عن أمله في أن يكون بيت يكن بداية لإلهام باقي المعالم والبيوت القاهرية باعتماد الطاقة الشمسية. طراز معماري مميز ميزت به بيوت القاهرة القديمة، ليس فقط كشكل جمالي لكن كطبيعة وظيفية لهذه البيوت. فالمعمار ليس مجرد حجر، ولكنه فلسفة لطبيعة الحياة وشكلها في مجتمع معين.
بندق بندق بوابة الحياة بالإيدين، قومي 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 افتحي لولادك الطيبين.
ورجعنا لكم مرة تانية مستمعينا ومكملين معاكم كوكتيل خبرنا النهاردة في خبر كوكتيل. للتواصل مع البرنامج على 0124279 4. وفقرتنا دي هتكون بعنوان مساكن الروح. وقد يتبادر إلى ذهنك عزيزي المستمع في البداية أن مساكن الروح اسم لكومباوند شهير أو مجموعة سكنية مختارة، ولكن إن ذهبت إلى المتحف المصري الكبير بالقاهرة وبالتحديد في الطابق العلوي قد تمر سريعا أمام مجموعة صغيرة من نماذج طينية لبيوت مصغرة، لكنها ليست مجرد قطع أثرية، إنها مفاتيح لفهم واحدة من أعمق أفكار المصري القديم عن الموت والخلود، إنها مساكن الروح. وهي بيوت لم تبنى للأحياء، بل خصصت لروح المتوفي كي تواصل حياتها بعد الرحيل، وكأن البيت ظل قائما حتى بعد الموت. هذه القطع تحكي قصة إنسان لم يشأ أن تنقطع صلته ببيته حتى وهو في العالم الآخر. ومساكن الروح هي نماذج طينية أو فخارية صغيرة تشبه المنازل الحقيقية، وقد وضعت فوق القبور أو داخلها. وقد ظهرت مساكن الروح عزيزي المستمع بكثافة في الدولة الوسطى، ولم تكن هذه النماذج مجرد مسكنا رمزيا لروح المتوفي، بل كانت أيضا مكانا لتلقي الطعام والشراب والقرابين من الأحياء. لذلك نرى على كثير منها نماذج مصغرة للخبز واللحوم والطيور وأحواض الماء وأواني الطعام، صنعت من الفخار أيضا لضمان غذاء الروح. واللافت في هذه النماذج عزيزي المستمع أنها لا تكتفي بفكرة الجدار والباب، بل تسجل تفاصيل معمارية دقيقة كأنها تصميم هندسي مصغر. فحمل المصري القديم ملامح بيته اليومي إلى نموذج صغير يرافقه إلى الأبد، فتظهر في هذه النماذج أفنية أمامية مكشوفة ومواضع للقرابين، كما توجد فتحات للتهوية لجلب الهواء البارد. تعكس هذه النماذج أيضا أهمية الأسطح، حيث توجد سلالم تؤدي إلى السطح. أضف إلى ذلك عزيزي المستمع نوافذ ذات قضبان وأبواب دقيقة، وواجهات مزينة بأعمدة مستوحاة من زهرة اللوتس بألوان الأبيض والأصفر والأزرق، تعكس الاحتفاء بالبيت حتى بعد الموت. وبهذه التفاصيل تمنح مساكن الروح الباحثين رؤية نادرة للعمارة السكنية المفقودة، فهذه النماذج أصبحت وثائق هندسية مصغرة لا تقل أهمية عن كونها تحفاً أثرية. ويعد أحد أبرز النماذج الخاصة بمساكن الروح وفق موقع المتحف المصري مقبرة الوزير الشهير مكتر، حيث البحيرة المستطيلة بالأزرق أمام البيت ومدخل مغطى على صفين من الأعمدة الملونة، ونماذج لأشجار جميز مثقلة بالثمار. ومن هنا يتضح أن مساكن الروح لم تكن مجرد صورة عن الآخرة، بل تحفظ صورة للحياة اليومية كما عاشها أصحابها. ليست مساكن الروح مجرد تحف جميلة، إنها مرآة لرغبة إنسانية عميقة في الاستمرارية والانتماء والشعور بالأمان بعد الموت. فالمصري القديم بنى معابد ضخمة وصروحا شاهقة، لكنه حريص على أن يكون للروح بيت صغير عميق المعنى، يعرف فناؤه وسلمه وحديقته وبحيرته. وعندما تقف اليوم عزيزي المستمع في المتحف المصري أمام هذه النماذج المصغرة والتي عرفت بمساكن الروح، ستكتشف أن ما يجمعك بذلك الإنسان القديم ليس فقط الإعجاب بالحضارة، بل حاجة مشتركة بسيطة وعميقة تقول بهدوء أن يكون لنا في الدنيا أو بعدها مكان نسميه بيتي.
Jones, 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 J
ومكملين معاكم مستمعينا فقرات حلقتنا النهاردة مع خبر كوكتيل. للتواصل مع البرنامج على 01427894. تتفنن إسرائيل في قتل الفلسطينيين بالرصاص والأسلحة المختلفة تارة وبالعمارة تارة أخرى، إذ اغتالت منذ تأسيسها البيوت والأحياء ثم تغولت فصممت نظاما من الهندسة المعمارية من أجل قتل الفلسطينيين قتلا بطيئا. فلا يمكن النظر إلى المباني باعتبارها جدرا صماء ولا إلى خطط التوسع العمراني الإسرائيلي باعتبارها عملا بريئا فاثمة أيديولوجيا عدوانية كامنة في كتل الخرسانة على الطرقات. يكشف كتاب احتلال مدني سياسات العمارة الإسرائيلية للمعماريين رافي سيجال وإيال وايزمان، والتي صدرت نسخته الأولى قبل نحو 20 عاما من هجوم 7 أكتوبر 2023، كيف خدمت العمارة المشروع الصهيوني منذ اليوم الأول. فوظفت مفاهيم العمارة والبناء لخدمة المؤسسة السياسية والعسكرية، وكيف أن علم العمارة الذي يعتبر أحد أكثر العلوم جمالاً وارتباطاً بالتاريخ والحضارات يخلع ثوب البراءة في لحظات تاريخية بعينها ويتجاوز جمالياته ليكون طرفاً في الصراع فيخدم قادة الحرب وصناع السياسة ويصبح سلاحاً في أيديهم. فقد بنيت المستوطنات فوق التلال لتطل على القرى الفلسطينية وتكشفها، فتحاصر وتراقب وتحكم السيطرة عليها. وفي عام 2001 أصدرت منظمة بيت سيلم الإسرائيلية تقريرا حول الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال في الحياة اليومية الفلسطينية من خلال عمارة المستوطنات عبر البيئة المبنية وحدها، وكيف تتأثر سلبا حياة الفلسطيني ومصادر رزقه بشطر طريقه الحيوي من أبسط تصميمات العمارة متمثلة في المستوطنات. ومن خلال الخرائط والأقمار الصناعية رصد التقرير الصادر عن منظمة بيت سيلم الإسرائيلية كيف تواطأ المعماريون الاستعماريون لخدمة أهداف الاحتلال، وكيف فرض جيش الاحتلال قيودا صعبة لتأمين المستوطنين تحد من حرية تنقل الفلسطينيين وتعرقل سير حياتهم اليومية. فضلا عن ذلك عزيزي المستمع، فإن وجود المستوطنات يمنع التطور للمدن الفلسطينية الكبيرة على طول قطاع الجبل في الخليل ورام الله ونابلس وجنين، كما أن هناك انتهاك آخر عزيزي المستمع يحدث في التصميم المعماري الفلسطيني يتعلق بالهدم المستمر وإعادة البناء. فكل مجتمع يحتاج أن يشعر بالاستمرارية مع الماضي، وهذا ما يمنح أفراده هويتهم. لذلك فإن هدم المكان يترك آثارا هدامة أيضا في التاريخ والذاكرة والهوية الفردية والجماعية على حد سواء. ومع إعادة الإعمار تنكشف أهداف أخرى في إخفاء معالم الحرب مع المستعمر، بحيث تصبح إعادة الإعمار بعد الحرب شكلا آخر من أشكال فرض الهيمنة ومواراة الموت، حيث يتأسس أو تتأسس مبان تتناسى العنف الماضي. وتشير لذلك ياسمين قعدان في كتاب مواراة الموت في المعمارية الفضاء الاجتماعي الفلسطيني، حيث تشير أنه يبدو ذلك جليا في مخيم جنين. فالعمارة المقاومة في الانتفاضة الثانية لم تعد هي سمة العمران في المدينة، والأجزاء المعمارية التي وصمتها الحرب فتركت آثارها المدمرة عليها تتوارى في سعي لأن تمحو ما تستدعيه تلك الأجزاء من مشاهد في الذاكرة وتمحو معها التاريخ والرمز والوعي بالتاريخ الاستعماري وقصة النضال. يبدو الحصار محكما إذن، لكن الأمور لم تمضي كما خطط لها، فمع كل هذا كانت مبان أخرى تقام وتتوسع ليجد فيها الاحتلال عدوا يصعب قهره. كان ذلك في المخيمات، والتي اكتسبت خصوصية معمارية حولتها إلى هاجس واجهه السياسيون.
فانصرفوا، ولنا ما ليس فيكم وطن ينزف، شعبا ينزف، وطن شعبا ينزف، وطن يصلح للنسيان أو للذاكرة، وطن يصلح للنسيان أو للذاكرة. أيها المرور، أيها المرور، بين الكلمات الكلمات العابرة، أيها المرور، أيها المرور، بين الكلمات الكلمات العابرة. أنا أن تنصرف، وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا، ولتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا، وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا، ولتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموت بيننا. فلنا في أرضنا، في أرضنا ما نعمل، ولنا الماضي هنا صوت الحياة الأول. فلنا في أرضنا، في أرضنا ما نعمل، ولنا الماضي هنا الحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من أرضنا، من برنا، من بحرنا.
ومكملين معكم مستمعينا، مستمع راديو تسعينات أف أم، آخر فقرة من فقرات حلقتنا النهاردة في خبر كوكتيل. نستيقظ من النوم أحيانا على شجار الأبناء، نكافح مع مخاوفنا المادية ومشاكل العمل التي ربما تطاردنا داخل بيوتنا. فهل يمكن زرع الفرح في بيوتنا الصاخبة والغاضبة في بعض الأحيان؟ تقدم كل من الكاتبتين شارون هاردينغ وبيكي مانسفيلد، مؤسستي كل من موقع إعادة اكتشاف العائلة وموقع عائلتك المعاصرة، مجموعة من الإجراءات المهمة والتي يمكن من خلالها البدء في إسعاد أنفسنا ومن حولنا داخل بيوتنا. وفي البداية عليك أن تسأل نفسك أولاً عزيزي المستمع، هل أنت شخص مبتهج وسعيد أم أنك تحتاج إلى العمل على ذلك؟ وهذا لأن الأطفال يفعلون ما يرونه وليس ما يقال لهم، فإذا كان لديك موقف متفائل وممتع تجاه الحياة، فمن المحتمل أن تفعل عائلتك نفس الشيء. أنت تحتاج إلى عناق لمدة 6 ثواني على الأقل حتى يتدفق هرمون الإكسيتوسين والسيروتينين، اللذان يجعلانك تشعر بالراحة. لذا عانق أحبائك كل يوم واحتضنهم، فالعناق طريقة ممتعة لإيجاد الفرح خلال يومك. يأتي الفرح بشكل طبيعي عندما نكتفي بما لدينا، فالفرح والرضا متجاوران، كما أن الامتنان له قوة سحرية. أن نتعلم أن نكون ممتنين لما هو موجود في حياتنا، للأشياء والأشخاص الذين يحبوننا، هو وسيلة قوية لتغذية السعادة. العب مع أطفالك، اشرك نفسك في المسرحية، كن بطلا خارقا أو قرصانا، استمتع بوقتك معهم واجعل أطفالك يصرخون ببهجة وانضم إليهم. اكتشف ما الذي يجعل أطفالك يبتسمون وافعله كل يوم إن استطعت، واستمتع باللحظة وتوقف عن النظر إلى الهاتف أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك، واغرق نفسك فيما يدور حولك، كن حاضرا وخذ وقتا للاستمتاع برحلة الحياة بوجه عام، إذ يساعد التحرك ببطء على تقليل التوتر ويوفر لك مساحة لقضاء الوقت مع من تحب. القلق عدو الإنسان، فتوقف عن القلق عزيز المستمع بشأن الأشياء الصغيرة التي لا معنى لها، واستمتع فقط بهذه الأشياء الصغيرة التي في يدك الآن. بعد 40 عاما من الآن ربما سينظر أطفالك إلى صورهم وهم صغار وسيسعدون حقا بوجودك معهم في تلك الذكرى، ولا تتخيل مدى السرعة التي تمر بها الأيام، ويكبر الأبناء ويتركوننا بسرعة خيالية دون أن ندرك بالطبع، ولكننا لا نملك إيقاف الوقت، ولكن يمكننا أن يكون لنا معهم ذكريات جميلة. وأجمل عدوى في هذه الدنيا هي عدوى السعادة، اظهر للآخرين سعادتك وسوف تنتشر. فإذا كنت تريد أن ترى عائلتك سعيدة فعليك أن تكون سعيدا أولا، وإذا كنت تريد أن ترى ابتسامة عائلتك فعليك أن تبتسم. في عالمنا الفوضوي المزدحم غالبا ما يغفل الناس عن الفرص اليومية لتجربة الفرح. هناك فرحة في كل مكان حولنا، علينا فقط أن نتوقف لحظة لتجربتها.
ملناش مكان نرتاح في غير بيتنا، أربع حيطان بانين فيهم صوتنا. ملناش مكان نرتاح في غير بيتنا، أربع حيطان بانين فيهم صوتنا. بالضحك مرة وبالعتاب مرة،
وبكده نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا النهاردة من خبر كوكتيل. ألقاكم إن شاء الله في 7 مساء يوم الأربعاء القادم بتوقيت القاهرة. دمتم تحياتي هلا عيد.
متعتنا لو نتلم على قعدة ذكريات والضحكة حاجة تعم إفهات علي في الصور شكله